أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في أنه هل تجري الأصول في بعض أصول المؤمنة في بعض الأطراف أم لا تجري، والبحث تارة في مقام الثبوت في أنه هل يوجد محذور من جريانها في أنفسها عقلا لا يمكن، وأخرى في مقام الإثبات أنه بعد فرض إمكانها ثبوتا هناك محذور مرتبط بالأدلة ولسان الأدلة يمنع من جريانها. وكنا قد ذكرنا أن هذا البحث إنما يأتي بناء على القول بماذا؟ بأن العلم الإجمالي يستدعي بنفسه وجوب الموافقة القطعية. وأما لو كنا نقول بأن العلم الإجمالي لا أصلا لا يستدعي وجوب الموافقة القطعية فلا يأتي هذا البحث بطوله. أو عليكم السلام ورحمة الله. أو كنا نقول بأن العلم الإجمالي لا يستدعي بنفسه وإنما في طول تعارض الأصول في الأطراف لا يأتي كل هذا البحث، وإنما يأتي البحث بناء على أن العلم الإجمالي بنفسه يستدعي ويقتضي وجوب الموافقة القطعية. وهنا مبنيان هن طرفين نزاع اللي بيقولوا القائل بأنه يستحيل جريان الأصل المؤمن في طرف ولو في بعض الأطراف، والقائل بأنه يمكن الجريان في بعض الأطراف، هما رأيان في كون العلم الإجمالي مستدعيا للموافقة القطعية بنفسه. يعني القائلون بأن العلم الإجمالي يستدعي وجوب الموافقة القطعية منقسمون إلى قسمين. قسم يقول على أنه على نحو العلية التامة محقق العراقي، وقسم يقول على أنه على نحو الاقتضاء محقق النائيني كما ظاهر بعض عبارته. وبعبارة ثانية، قسم يقول أن حكم العقل بلزوم الموافقة القطعية حكم معلق اللي هو المحقق النائيني، وقسم آخر يقول بأن حكم العقل بلزوم الموافقة القطعية حكم منجز علة تامة لا ينسلخ عن ماذا؟ عن المعلول، وهو المحقق العراقي. وقد ذكرنا أن المحقق العراقي ذكر في مقام تقريب علية العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية ذكر تقريبا مفاده خلاصته أنه العلم منجز لمعلومه، ومعلوم العلم الإجمالي هو الواقع، فالعلم منجز لمعلومه على نحو العلة التامة، ومعلوم العلم الإجمالي هو الواقع، فالعلم الإجمالي منجز للواقع على نحو العلية التامة. وأنا لا أدري أين هو الواقع، وهذا معناه أنه ينجز كلا الطرفين على نحو العلية التامة. المحقق النائني اعترض عليه ناقضا، قال له إذا هيك طب ما هذا العلم التفصيلي الذي هو أهم وأكثر وأوضح من العلم الإجمالي، أكثر كشفا من العلم الإجمالي، والعلم التفصيلي بحد راسه شو يمكن أن يجري الأصل المؤمن في طرفه كما في مثل قاعدة الفراغ كما شرحنا. المحقق العراقي أجاب على ذلك بأن هناك نحوين من الأصول المؤمنة: أصل مؤمن بلسان البراءة والتأمين وفراغ الذمة بمعنى إبراء الذمة، وأصل مؤمن بلسان تحقيق الموافقة. قاعدة الفراغ لسانها لسان تحقيق الموافقة. السيد الشهيد في الأخير ماذا ذكر؟ ذكر أنه نحن تارة نبني على مسالكهم في الفرق بين الحكم الواقعي والظاهري، وفي حقيقة الحكم الظاهري أن المسألة مرتبطة بلسان الجعل، فالحق مع المحقق عراقي، وأخرى نبني لا على مسلكنا بأن الفرق بين الحكم الواقعي والظاهري ليس، أو بين الأحكام الظاهرية، ليس في لسان الجعل، وإنما بلحاظ الأغراض، وأن المولى هل قدم الغرض الترخيصي على اللزوم أم قدم الغرض اللزومي على الترخيص، بهذا اللحاظ ولا على هذا المبنى يكون الحق مع المحقق النائبي. نقرأ فعلا هذه العبارة ونبين السؤال الذي سأل عنه الشيخ حسن ضمن. قال رحمه الله: وقد ذكر المحقق العراقي، لأول رينهم بتذكر أنا، وقد ذكر المحقق العراقي رحمه الله، الشيء بالشيء يذكر، المحقق العراقي مش من العراق، هو من آراك، المحقق العراقي من آراك هون بحياته يعني، بس هو جرت على الألسن بحسب الظاهر فصارت آراك عراق على نحو التصحيف يعني، مثل هون بإيران في منهم آملي عاملي إذا شيء فينهم بتصير على نحو التصحيف شيء من وبتمشي يعني. في تقريب العلية أنه لا شك في كون العلم منجزا لمعلومه على نحو العلية، هذه المقدمة الأولى. فإذا ضممنا، هي المقدمة الثانية، إلى ذلك أن المعلوم بالعلم الإجمالي هو الواقع لا مجرد الجانة، على رأيه هو للمحقق العراقي، ثبت أن الواقع منجز على نحو العلية. طب هو يكون منجز على نحو العلية ومعه يعني ومع تنجز الواقع على نحو العلية يستحيل الترخيص في أي واحد من الطرفين. ليش؟ لاحتمال كونه هو الواقع. وبكلمة أخرى، إن المعلوم بالعلم الإجمالي إن كان هو الجامع فلا مقتضي لوجوب الموافقة القطعية أصلا، وإن كان هو الواقع فلا بد من افتراض تنجز الواقع على نحو العلية، لأن هذا شأن كل معلوم مع العلم. هذا تقدم معنا، تذكروا بناء على أن العلم الإجمالي متعلق بالجامع ويقف على الحد الجامعي، فحينئذ لا تجب الموافقة القطعية، هذا هو هذا الذي يريده. واعترض عليه المحقق النائيني رحمه الله. هلا المحقق النائيني مش مثل العراقي انه من آراك وبيقولوا له عراقي، لا هو من النائين، معروف النائين، بأن العلم الإجمالي ليس أشد تأثيرا من العلم التفصيلي. طبعا هالعلماء كمان هني خلقانين بآراك وبنائين، بس هني مقضين عمرهم بالنجف رحمة الله تعالى عليه. والعلم التفصيلي نفسه يعقل الترخيص في المخالفة الاحتمالية لمعلومه. عجيب، كيف علم تفصيلي ويعقل الترخيص في المخالفة الاحتمالية لمعلومه؟ يقول نعم، كما في قاعدتي الفراغ والتجاوز. أنت في قاعدة الفراغ، أنت ما هو المطلوب منك؟ أن تصلي صلاة تامة أو صلاة صحيحة، إنه موضوع قاعدة الفراغ ما هو؟ الشك في الصحة، شك صحة ما تقدم. طب أنت المطلوب منك أن تصلي صلاة صحيحة، وهذا معلوم أو غير معلوم لك؟ معلوم لك وجوب الصلاة بالصحيحة، ومع ذلك أتت الشريعة شو قالت لك؟ فمضي. وهذا يعني عدم كونه يعني كون العلم علة لوجوب الموافقة القطعية. يعني العلم التفصيلي مش علة لوجوب الموافقة القطعية، فكيف بالعلم الإجمالي؟ فليكن مثله. وبعبارة ثانية، معنى العلية عدم إمكان الترخيص في شيء من الأطراف، وكون الحكم العقلي منجز. لما جيب لك مورد أمكن الترخيص في واحد من الأطراف، تكتشف أن الحكم العقلي معلق، صح أم لا؟ وتكتشف كذلك بأنه لا تجب الموافقة القطعية بنحو العلية التامة. محقق العراقي، وأجاب المحقق العراقي رحمه الله على هذا الاعتراض بأن قاعدة الفراغ وأمثال قاعدة الفراغ أصلا ليست ترخيصا في ترك الموافقة القطعية لتكون منافية لافتراض علية العلم لوجوبها، لوجوب الموافقة القطعية، بل هي إحراز تعبدي للموافقة. يعني أنت الآن، أنت كيف تحرز بأنك أتيت بمتعلق العلم؟ أنت هلا بالعلم التفصيلي، خلينا نحكي بالعلم التفصيلي، أنت تعلم بوجوب الصلاة الصحيحة، تمام؟ أنت كيف تحرز بأنك أتيت بصلاة صحيحة إذا شككت؟ تارة تحرز بالوجدان أنه أنت يقينا صليت صلاة صحيحة، بالإطمئنان إطمئنانا صليت صلاة صحيحة، وأخرى لا، تحرز أنك صليت صلاة صحيحة ببركة تدخل الشارع. يعني الشارع تدخل وقال لك هذه الصلاة صحيحة في مورد قاعدة الفراغ، هكذا قال الشارع، الصلاة التي لم تكن تشك في أثنائها في صحتها وكنت ملتفتا في أثنائها إلى صلاتك، وبعدما صليت شككت، الشارع قال لك هذا الشك الحاصل من بعد الصلاة غير مانع من كون الصلاة صحيحة، هذه صلاة صحيحة. يعني فالشارع هو تدخل وأحرز لك أنك قد أتيت بالصلاة الصحيحة، واضح؟ يعني شو صار عندي في العلم التفصيلي؟ صار عندي نحوان من الإحراز، إحراز وجداني هذا نعرفه بنفسي، الإحراز التعبدي من خلال تشريع قاعدة الفراغ. الشارع شو عمل؟ فتح لك خط ثاني، فتح لك خط جديد للإحراز، وهو الإحراز التعبدي. فيكون على أي نحو هذا؟ إذا بتتذكروا ببحث الحكم الظاهري، التصويب بالنسبة لبعض الأصول العملية الموضوعية، الفكرة قريبة إنه الشريعة الشارع بعد ما شرع قاعدة الفراغ شو بيكون عمل؟ بيكون نظر إلى القاعدة العقلية الأولية وحكم عليها. يعني شو قال؟ صار موضوع فراغ الذمة أعم من الإحراز التعبدي والوجداني. مثل ما المحقق النعيمي كمان شو بيقول؟ بيقول عندما أعطى الشارع العلمية للأمارة، هو لما قال لك خبر الثقة حجة يعني علم، فيصبح الموضوع لأدلة العلم أعم من العلم الوجداني والتعبدي. نفس الشيء عمول فان المحقق العراقي، يصبح أشبه ما يكون بالحكومة. فإذا بل هي إحراز تعبدي للموافقة. طب في مورد العلم الإجمالي قاعدة الفراغ ماذا تكون؟ تكون ليست كقاعدة البراءة أصل مؤمن، لا، تكون إحراز تعبدي للموافقة القطعية، أي موافقة قطعية تعبدية. وهذا بتضم لإله، وهذا لا ينافي علية العلم الإجمالي للموافقة القطعية. يعني العلم الإجمالي علة للموافقة القطعية، ولكن الموافقة القطعية الأعم من الحقيقية والوجدانية والتعبدية، من الوجدانية والتعبدية. وافتراض العلية يعني علية العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية وجدانا، لو لم تشرع قاعدة الفراغ، أو تعبدا. ليه؟ لأن الشريعة شرعت قاعدة الفراغ، ومعنى تشريع قاعدة الفراغ أنها فتحت خطا جديدا لإحراز الموافقة القطعية. وبهذا يظهر الفرق بين إجراء قاعدة الفراغ وإجراء أصالة البراءة في أحد طرفي العلم الإجمالي. أيها المحقق النائم، فإن الأول مثل قاعدة الفراغ لا ينافي العلم الإجمالي. ليه؟ لأنه هو أصلا إحراز للموافقة القطعية. أما الثاني لا، ترخيص. واضح إن شاء الله؟ والتحقيق، هلأ سيد شهيب بده يعلق على هذا المشكل بين المحقق النائيني والمحقق العراقي، أن قاعدة الفراغ وأصالة البراءة وإن كانتا مختلفتين في لسانيهما. هذه أخوان العبارة فيها إشارة للشيء اللي ذكرنا، إشارة ما عم أقول تصريح، بأنه إذا كنا نبني على أن الفرق ما بين الحكم الواقعي والظاهر وبين الأحكام الظاهرية فيما بينها على اللسان، على لسان الجعل، فالحق مع مين؟ مع المحقق العراقي، لأنه بالأخير صح معه حق المحقق العراقي. هذه لسانها لسان التأمين، وتلك لسانها لسان إحراز الموافقة، يعني قاعدة الفراغ والتجاوز إحراز الموافقة، وأصارة البراءة لسانها لسان التأمين، وهناك فرق بين اللسانين. إلا أن هذا مجرد اختلاف في اللسان والصياغة، وأما واقعهما ما هما؟ قاعدة الفراغ وأصالة البراءة، وروحهما فواحد. هذا استاذنا سيد منير بس سيد يجيب الروح، والأهم شيء الروح دكتوري بيستعملها لأن سيد، لأن كل منهما نتيجة لتقديم الأغراض الترخيصية على الأغراض اللزومية عند الاختلاط في مقام الحفظ. بالأخير الآن قاعدة الفراغ، أنت عمليا شو عمل المولى؟ قدم الغرض الترخيصي اللي هو تسهيل على المكلفين على الغرض اللزومي اللي هو شو؟ إحراز المكلف أنه صلى صلاة صحيحة تعب وجدانا، وسهل عليك بالأخير. هي أنه فيها نكتة التسهيل، وقاعدة أصالة البراءة فيها نكتة التسهيل، غير أن هذا التقديم للأغراض الترخيصية على الأغراض اللزومية تارة يكون بلسان الترخيص، وأخرى بلسان الاكتفاء بالموافقة الاحتمالية، وافتراضها موافقة كاملة، فلا معنى للقول بأن أحد اللسانين ممتنع دون الآخر. يعني بيقولوا للمحقق العراقي بناء على مسلكنا في التفريق بين الأحكام الظاهرية، ما فيك تجي تقول لي لسان قاعدة الفراغ كذا ولسان البراء، أنا لا يهمني اللسان، أنا لا يهمني أين هي نكتة الفرق الجوهرية بين هذه الأصول، وفي مقام بيان النكتة الجوهرية لا فرق بينها. والصحيح هو عدم علية العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية، لأن الترخيص الظاهري في بعض الأطراف له نفس الحيثيات المصححة لجعل الحكم الظاهري في حسائر الموارد. أنا أشرح بس شوية العبارة فأخذ منها. أنت في سائر الموارد على أي أساس يشرع الحكم الظاهري؟ الحكم الظاهري يشرع على أساس أن هناك اختلاط للملاكات في مقام الحفظ، يعني العبد عنده جهة جهل، شو هي الحكم الظاهري؟ العبد لديه جهة جهل بالحكم الواقعي، صح؟ لأن العبد له جهة جهل بالحكم الواقعي، والمولى لم يمكنه بحسب الفرد لظروف خارجة، لأن الله يأبى الأمور أن تجري إلا بأسبابها وكذا، والمولى لم يبين ماذا؟ هذا الحكم الواقع، فدار أمر العبد في هذا الظرف إما أن يرجح له المولى الأغراض اللزومية الواقعية، وإما أن يرجح له المولى في هذا الظرف الأغراض الترخيصية الواقعية. يعني المولى في هذا الظرف، هو في ظرف العلم أكيد المولى عنده شيء واضح اللي هو ماذا؟ على سبيل المثال وجوب صلاة الجمعة، يوم الجمعة وجوب صلاة الجمعة، ولكن المولى باعتبار أنه نظر إلى عبده هذا العبد لم يصله وجوب صلاة الجمعة، واختلطت الملاكات، إما أن يوجب عليه صلاة الجمعة فيكون قد قدم الغرض الإلزامي على الغرض الترخيصي، وإما أن لا يوجب عليه صلاة الجمعة، بالنتيجة صلاة الجمعة في قعدة في خطبتين وفي كذا، يرخص هذا العبد من ماذا؟ من وجوب صلاة الجمعة. فالمولى ماذا يصنع؟ يأتي ويقدر أنه في مقام الموازنة، في مقام اختلاط الملاكات على العبد، أيهما أهم أن يحفظ؟ هل الملاك الترخيصي أم الملاك اللزومي؟ صح؟ هذا في كل باب الحكم الظاهري. في الترخيص في بعض أطراف العلم الإجمالي نفس الشيء. ليه؟ لأن العلم الإجمالي فيه جهة غموض، العلم الإجمالي فيه شكوك تفصيلية بعدد الأطراف على المباني المختلفة، لأن العلم الإجمالي متعلقه فرد مردد على المحقق العراقي، المحقق صاحب الكفاية. فإذا طالما أن جهة الغموض وجهة الجهل وجهة الإبهام محفوظة، يعني نفس نكتة الحكم الظاهري تجري هنا، وهي ماذا؟ أنه يمكن للمولى أن يوازن، وأن نفترض أنه رخص في طرف من الأطراف، عم نحكي ثبوتا، هذا معنى هذه العبارة. فالحيثيات المصححة لجعل الحكم الظاهري ما هي؟ كون العبد جاهلا بالحكم الواقعي، هون كون العبد جاهلا بمتعلق العلم الإجمالي صح؟ على نحو التفصيل جاهل فيه، وكون المولى لم يبين المتعلق لهذا العبد، فينشأ تزاحم حفظي بين الملاكات ويأتي الحكم الظاهري. نعم، هذا كله بلحاظ مقام الثبوت. فإلى الآن ماذا تقدم؟ تبين معنا أنه بحسب مقام الثبوت لا يوجد مانع من جريان الأصل المؤمن في بعض الأطراف، ما في محذور. نأتي الآن إلى مقام الإثبات. في مقام الإثبات ذكروا برهانا معروفا مشهورا على ماذا؟ على عدم إمكان جريان الأصل الترخيصي في طرف من الأطراف ولو في طرف. ما هو هذا البرهان؟ شو بيجي بيقول لك؟ بيجي بيقول لك أنا عندي أدلة الأصول الترخيصية، عندي رفع ما لا يعلمون، هذه رفع ما لا يعلمون، هذه لا تجري في بعض الأطراف. يعني أنا أفرض عندي العلم الإجمالي له طرفان، الجمعة والظهر، لا تجري في الجمعة لوحدها ولا في الظهر لوحدها. لا، لأن من قولها جريان البراءة في بعض الأطراف له حالات ثلاثة، وكل هذه الحالات الثلاثة باطلة. الحالة الأولى ما هي؟ جريانه في ضمن جريانه في تمام الأطراف. يعني أنا أجري البراءة عن وجوب صلاة الجمعة في ضمن إجراء البراءة عن كل الأطراف صح؟ أنا عندما أجري البراءة عن كل الأطراف فأنا في الحقيقة أجري البراءة عن الطرف ألف بإضافة إجراء البراءة عن الطرف ب. وهذا يا إخوان هذا الاحتمال باطل. لا، هذا لازمه المخالفة القطعية، لأن إجراء البراءة في كل الأطراف يؤدي إلى ماذا؟ إلى الترخيص في المخالفة القطعية. وإما أن جريانه في طرف بعينه، يعني نأتي إلى صلاة الجمعة بعينها بنفسها، أقول أنا أريد أن أجري فيها البراءة دون صلاة الظهر، هذا واضح البطلان أيضا. لا، هذا ترجيح بلا مرجح، هذه واضحين ما تنجح. الاحتمال الثالث أن جريانه في الفرد المردد، شو بنقول له؟ بنقول له الفرد المردد غير معقول حتى تجري فيه البراءة. إذا فيش الألم
فبيجي بيقول لك أصحاب البرهان بيقول لك أنا فتشت دورت حتى أجري الأصل العملي في طرف من أطراف العلم الإجمالي فوجدت أنه أي كيف أجري في هذا الطرف؟ هل أجريه أثناء إجرائه في كل الأطراف في ضمن جريانه في كل الأطراف؟ هذا تركيز المخالفة. أنا أجريه في طرف بعينه ترجيح من المرجح ما فيش على راسه طيب من زرع هذا الطرف، أم أجريه في فرد مردد؟ هذا الفرد المردد لا وجود له. واضح؟
وعلى هذا الأساس ماذا قالوا؟ القائلون بأن العلم الإجمالي مقتضى لوجوب الموافقة القطعية قالوا ومع ذلك لا تجري البراءة في أي طرف. لما؟ لأجل هذا المحذور، لأننا عندما أتينا لنطبق دليل البراءة أو دليل أي أصل ترخيصي على هذا الطرف الذي نريد إجراء البراءة فيه ما وجدنا حالنا إلا أمام هذه الخيارات الثلاث وكلها باطلة.
أفهم شيئا
يعني
في الفرد المردد
هل ما
يعني كيف
يعني
كيف يجري في الفرد المردد
يعني إما هذا وإما هذا؟ هو هذا ما الذي لا ما فهمته هو المحذور، هو الذي تعبر عنه أنه ما فهمته هو نقول هذا لأنه غير معقول. نعم لاحظتم. طيب بعد هذا شو بيصير حينئذ؟ بعد يعني نتيجة كل هذه كل هذا الكلام هذه المرحلة الأولى. المرحلة الثانية حتى أركز المطلب ماذا يحصل عندي؟ صار عندي علم بعدم جريان الأصل المؤمن في ماذا؟ في كل الأطراف، وصار عندي بإضافة عدم جريانه في طرف ماذا تكون النتيجة؟ تكون النتيجة أنه لا يجري في أي طرف. طب ليش لا يجري في أي طرف؟ لأنه بالأخير يحصل التعارض بين إطلاق دليل الأصل لكل طرف وإطلاقه لسائر الأطراف. يعني إذا أتيت إلى صلاة الجمعة جريان الأصل المؤمن في صلاة الجمعة معارض بجريان الأصل المؤمن في صلاة الظهر فيتساقطان، وهكذا إذا كان عندي 10 أطراف جريان الأصل في الطرف الأول معارض بجريان الأصل في 9 وجريان الأصل في الطرف الثاني معارض بجريان الأصل في 9 اللي هو أول للأول والبقايا اللي فوق من للثاني وهكذا. واضح؟ فالنتيجة أنه بحسب مقام الإثبات لم نستطع إجراء الأصل في أي طرف. نقرأ هذا المقدار. قال وأما بحسب مقام الإثبات فقد يقال أن أدلة الأصول قاصرة عن إثبات جريان الأصل في بعض الأطراف. لما؟ لأن جريان الأصل في هذا البعض يعني ضمن جريانه في كل الأطراف باطل، لأننا فرغنا عن عدم جواز الترخيص في المخالفة القطعية، ولأن الجريان في كل الأطراف ترخيص في المخالفة القطعية، وجريانه في البعض المعين دون البعض الآخر ترجيح بلا مرجح، لأن نسبة دليل الأصل إلى كل من الأطراف على حد سواء. إحنا اتفقنا أنه هذا دليل الأصل أصلا هو حيادي موضوعه الشك، وهذا الطرف مشكوك وهذا الطرف مشكوك، فهو ليش يجري في هذا دون هذا؟ لا لا ليس على رأس واحد منهما خيمة زرقاء. نعم أوريشة حمراء تذكرت. وجريانه في البعض المردد أصلا غير معقول مش معنى الشيخ محمد، لأن إذ لا معنى للتردد. وبكلمة أخرى إنه بعد العلم بعدم جريان الأصل في كل الأطراف في وقت واحد أنا الآن لا يمكنني إجراء الأصل في الطرفين معا، فماذا يحصل؟ يحصل تعارض بين إطلاق دليل الأصل هنا وإطلاق دليل الأصل هنا يتساقطان. تمام؟ هذا هو برهانهم. ولكن المحقق العراقي يقف، المحقق العراقي أشكل عليه المحقق النائيني بذات الإشكال، فكرك يعني أنه لبد على هذا الإشكال؟ لا، المحقق العراقي متيقظ ومتنبه تماما. لماذا؟ للإشكال على القائلين بالاقتضاء. المحقق العراقي يقول لهم: ما دمتم قلتم بأن العلم الإجمالي مقتض لوجوب الموافقة القطعية، فإن الترخيص في طرف ممكن ثبوتا وممكن إثباتا. عجيب، ليش؟ هذا اعتراض مشهور جدا على الألسنة صار من قبل المحقق العراقي. شوف المحقق العراقي شو إجا قالهم. قالهم: أنتم افترضتم أن جريان البراءة في بعض الأطراف له فقط هذه الصور الثلاثة. أستطيع أن أفترض لكم صورة رابعة ولا يلزم فيها أي معذور. جريانه في كل طرف بشرط ترك البقية. شو يعني جريانه في كل طرف بشرط ترك البقية؟ تذكروا بالوجوب التخييري، واحدة من ألسنة أو واحدة من تصويرات الواجب التخييري ماذا كانت؟ وجوبات متعددة بتعدد البدائل وكل منها مشروط بترك البقية. إيش بيقول لك يا مولانا محقق العراقي؟ بيقول لك: وهذا لا محذور فيه فيتعين. لكن في المحقق العراقي فصل لدي النتيجة. محقق العراقي عنده نظرتين للمسألة. أول شيء عنده دليل الأصل المؤمن. ثاني شيء عنده المحذور من جريان الأصول المؤمنة. يقول لك المحقق العراقي المتغيرات الموجودة في هذه المسألة هني هاتنان. أنا عندي دليل أصالة البراءة، وعندي المحذور من جريان الأصول المؤمنة. أما دليل أصالة البراءة فهو شو؟ هذا مطلق. وأما المحذور من جريان الأصل المؤمن ما هو؟ لزوم المخالفة القطعية. في عندي شيء بعد؟ بقول لك لا، ما في شيء. بيقول لك انتو لما بدكم تفترضوا جريان اصل مؤمن لابد ان تفترضوا جريان الاصل المؤمن بين هذين بطريقة تحافظ على اطلاق الدليل ولا يلزم المخالفة القطعية، صح ام لا؟ انا اصور لكم صورة احافظ فيها على اطلاقي رفع ما لا يعلمون واعمل به ولا يلزم مخالفة قطعية. أحصل؟ طيب، أما بالنسبة لإطلاق الدليل فالقاعدة العرفية الموجودة عندهم أنه لا يرفع يد، لا نرفع اليد عن إطلاق دليل من الأدلة إلا فيه واحد وجود محذور من هذا الإطلاق، يعني وجود ضرورة للتصرف في الإطلاق. اثنين، وجود مخصص او مقيد. فيش حاله غير انا طالما عندي دليل مطلق لابد ان اخذ باطلاقه، الا اذا لزم من الاخذ بالاطلاق محذور عقلي عقلائي عرفي او كان هناك ما يخصص وما يقيد هذا الاطلاق. تمام؟ تمام. واذا كان عندي محذور فانا اقتصر في الخروج عن الاطلاق على القدر المتيقن. تمام؟ خلينا نوضح المسألة أكثر. أنا عندي إطلاق رفع ما لا يعلمون، هذا رفع ما لا يعلمون مطلق ولإطلاقه دوائر.
الدائرة الأوسع ما هي؟ جريانه في كل الأطراف، هذه الدائرة الأوسع. الدائرة الثانية جريانه في بعضها المعين، تمام؟ الدائرة الثالثة جريانه في بعضها المردد. الدائرة الرابعة جريانه في البعض مشروطا بترك البقية، تمام؟
شو يجيب لك المحقق العراقي؟ بيقول لك
أما الدائرة الأولى الأوسع للإطلاق وهي جريانه في كل الأطراف فنحن مضطرون لرفع اليد عنها. ليه؟ لوجود المحذور. يعني هذه مش خط بين الخطين، افرض أنت عندي خطين هيك، هذا المحذور وهذا الإطلاق، جريانه في بعض الأطراف فهو فيه بالمحذور ذلك ما قادر يمشي بين الخطين، تمام؟ هذا الإطلاق لابد من رفع اليد عنه، تمام؟ بيقول لك المحقق العراقي أما الدائرة الأوسط اللي هي جريانه في بعض الأطراف المعينة، فهذا شو بيلزم منه؟ لا بيلزم منه هذا المحذور الخاص ولا بيلزم منه الإطلاق، يلزم منه محذور آخر وهو الترجيح بين المرجح، فأنا مضطر أرفع إيدي عنه. أما الثالث فهذا هو بنفسه غير معقول، مضطر أرفع إيدي عنه. وأما هذا الرابع فأنظر إليه،
هذا الرابع لا يلزم منه أي محذور. ليه؟ ليش لا يلزم منه أي محذور؟ لهو جريانه في البعض مشروطا بترك البقية، لأن الشيء الذي أقوم به في هذه الحالة ما هو؟ أنني أتصرف في إطلاق دليل البراءة بلحاظ دون لحاظ. لاحظوا معي،
دليل البراءة مطلق، ولكنه مطلق بنحوين من الإطلاق. إطلاق أفرادي وإطلاق أحوالي. شو هو الإطلاق الأفرادي؟ أنه في نفسه له قابلية الشمول لكل طرف من أطراف العلم الإجمالي، صح؟ وهذا موضوع الإطلاق الأفرادي، ما هو؟ الشك، صح؟ الشك في التكليف. الإطلاق الأحوالي ما هو؟ هو عبارة عن جريانه في ألف سواء جرى في باء أم لا.
يعني جريانه في الطرف الأول بغض النظر عن حالة الطرف الثاني، سواء كان يجري بها أو لا يجري بها، تمام؟
نحن بالدقة المحذور عندنا من إجراء الأصل المؤمن هو في الإطلاق الأفرادي أو في الإطلاق الأحوالي؟ أفرادي أو الأحوالي؟ أحوالي. نحن عندنا مشكلة ليس في جريان الأصل في طرف، لأنه المحذور العقلي جعلنا لزوم المكالفة القطعية، المشكلة في جريانه في هذا الطرف وجريانه في هذا الطرف. وهذا من أين يلزم؟ من المحافظة على الإطلاق الأحوالي، أنني أجريه عن صلاة الجمعة حتى لو جرى عن صلاة الظهر، هذا معنى الإطلاق الأحوالي، أجريه عن صلاة الظهر حتى لو جرى عن صلاة الجمعة. المشكلة هنا، فأرفع اليد عن هذا المقدار. شو بيجي بقول؟
قول
يجري الأصل في البعض بشرط ترك البقية، فأنا أحافظ على الإطلاق الأفرادي لدليلي الأصل المؤمن وأقيد إطلاقه الأحوالي. قل له لا، ممنوع تجري هو جاري ببقية الأفراد، تستطيع أن تجري في واحد لنفسه. واضح؟ والنتيجة ما هي نتيجة هذا البيان؟ نتيجة هذا البيان جريان الأصل المؤمن في طرف على نحو التخيير. النتيجة
فالمحقق العراقي يقول لهم صحيح أنه تقولون بمسلك الاقتضاء، ولكن يلزم من مسلك الاقتضاء هذا اللازم، وهو جريان الأصل المؤمن في طرف على نحو التخيير مشروطا بعدم جريانه في البقية. طيب بتقول له وخير، بيقول له المحقق العراقي وهذا لا يقول به قائل، فهذا من موضحات فساد برهانكم وفساد قولكم بأن العلم الإجمالي مقتضى لوجوب الموافقة القطعية. فالعلم الإجمالي لابد أن يكون علة تامة، هذا سياق كلامه للمحقق العراقي. نكرر بس فكرة حسيت ما كتير اتضحت. فإذا المحقق العراقي ماذا يقول؟ يقول دوائر الإطلاق أربعة، جيد؟ الدائرة الأولى واضح أنه لابد من رفع اليد عنها، والثانية والثالثة. إذا أتينا إلى الدائرة الرابعة اللي هي جريانه في بعض الأطراف مشروطا، فنلاحظ في هذه الدائرة عندنا نحوان من الإطلاق. أفرادي، شو يعني أفرادي؟ يعني إمكان شموله لكل فرد وطرف في نفسه، وعدم إمكان شمول يعني شموله لألف بنفسه، شموله لباء في نفسه، شموله لجيم في نفسه، في نفسه يعني مش طالما مش نطلع لحدا برات. وعندي إطلاق أحوالي، شو يعني إطلاق أحوالي؟ يعني جريانه في ألف سواء جرى في باء أم لم يجري في باء، يعني في حالتين، جريانه في باء وعدم جريانه في باء، جريانه في باء في حالتين، جريانه في ألف وعدم جريانه في ألف. بيجي بيسألك المحقق العراقي المحذور في الإطلاق، أنت الآن لو قبلنا إطلاق جريان الأصل العملي، جيد؟ فالمحذور أين هو؟ هل في الإطلاق الأفرادي أم في الإطلاق الأحوالي؟ المحذور العقلي اللي هو شو؟ لزوم الموافقة، لزوم المخالفة القطعية، أين يلزم؟ ما أنت إذا جريت الإطلاق الأفرادي ما حيتعارض ويتساقط، ما حيلزم محذور عقلي، صح أم لا؟ بينما لو قبلت بالإطلاق الأحوالي ما هي النتيجة؟ النتيجة هي أنك ترضى بارتكاب الطرف الأول حتى لو كنت مرتكبا للطرف الثاني. ما هي هذه فرضة، هذه الطرف الأول حتى لو كنت مرتكبا للطرف الثاني، هذه المخالفة القطعية. واضح؟ واضحت الآن؟ لا الطرف بعينه يعني هذا هلا، هذا أنا بدي أحدد هذا هلا اللي هو الجمهور. ليش هيك؟ هيك لا، هذا غير التخيير. تخيير أنا ما بقول ما في خصوصية لواحد، أي واحد يختاره المكلف يجري فيه الأصل بشرط ترك الثاني. قال رحمه الله وهناك اعتراض مشهور يوجه إلى هذا البرهان، أي برهان؟ البرهان على عدم جريان الأصل الترخيصي في طرف، وحاصله أن المحذور الناجم عن جريان الأصول في كل الأطراف هو ماذا؟ هو الترخيص في المخالفة القطعية. وهذا المحذور إنما ينشأ من شو؟ من إجراء الأصل في كل من الطرفين مطلقا، مطلقا بالإطلاق الأحوالي. ليش؟ عم قلت سيد، أي سواء ارتكب المكلف الطرف الآخر أو اجتنبه. فالمشكلة بذلك عم تجي عندي للإطلاق الأحوالي. وإذا ألغينا الإطلاق الأصل، الإطلاق الأحوالي للأصل في كل منهما، في كل من الطرفين لحالة ارتكاب الآخر، شو بينتج عندي؟ أنتج إثبات ترخيصين مشروطين. صار عندي جريانه في الجمعة بشرط ترك الظهر، جريانه في الظهر بشرط ترك الجمعة، هذا لا يلزم منه المحذور العقلي اللي هو شو؟ المخالفة القطعية، ولا يلزم الترجيح بلا مرجح. ومثل هذا لا يؤدي إلى الترخيص في المخالفة القطعية، ويعني ذلك أن المحذور يندفع برفع اليد عن إطلاق الأصل في كل طرف. إطلاق الأحوال يا أخوان، إطلاق الأصل يعني إطلاق الأحوال للأصل في كل طرف، ولا يتوقف دفعه على إلغاء الأصل وإلغاء دليل الأصل مطلقا برفع اليد عن الإطلاق الأفرادي والأحوالي. لا، ما الإطلاق الأفرادي ما عم يلزم منه محذور. ولا شك في أن رفع اليد عن شيء من مفاد الدليل لا يجوز إلا لضرورة، أو بدك مخصص أو بدك محذور، والضرورة تقدر بقدرها، فلماذا لا نجري الأصل في كل من الطرفين ولكن مقيدا بترك الآخر؟ واضح؟ فإذا المحقق العراقي متنبه لهم، صاحن لهم. وعلى هذا الأساس هذا الاعتراض من قبل المحقق العراقي شغل بال مدرسة المحقق النائيني حتى في البحوث بالمباحث 9 أجوبة على هذا الاعتراض. هنا في الحلقة ذكر الإجابات 5. هذه الإجابات يا أخوان فيها دقة، وقد لا نمشي فيها بسرعة، يعني كل يوم إن شاء الله نخلص لنا جوابين، لأنه في بعض الإجابات أراب لبعضهم بدك تبين الجواب وبدك تبين جواب السيد الشهيد. وغدا إن شاء الله حضروا الجواب الأول والثاني مع جواب السيد الشهيد عليهما، والحمد لله رب العالمين. صلى على محمد وآل محمد.